مفعول الفعل المحذوف تقديره اذكر. والفائدة من حذف العامل هو الاختصار وبيان الاهتمام بالمعمول. فهنا حذف اذكر اختصارا واهتماما بالمعمول وهو إبراهيم ليبدأ به أولا. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام كلنا يعرف أنه ثاني أولي العزم من الرسل وأولهم من محمد صلى الله عليه وسلم ثم إبراهيم ثم موسى ثم نوح وعيسى اختلفوا أيهما أفضل، والأولى أن يقال لكل منهما مزية. أما الثلاثة محمد ثم إبراهيم ثم موسى فهذا متفق عليه الترتيب. وقد ابتلاه الله تعالى بأمرين، أحدهما في الدعوة إلى الله، والثاني في أعز محبوب إليه. أما في الدعوة إلى الله فإن الله ابتلاه بأن سلط عليه قومه ليحرقوه، والنتيجة أنجاه الله من النار وقال للنار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وأما الأمر الثاني فهو في أعز الأشياء إليه وهو ابنه حين بلغ عمه السعي وهو وحيده وأول أولاده وهو إسماعيل على القول الصحيح. ابتلاه الله تعالى بأن أمره بذبحه، أمره بأن يذبحه هو واستسلم ووافق. وكما تقول الذري استسلم لهذا الأمر، والقصة معروفة، وأنجاه الله سبحانه وتعالى منه حين قال له وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إن كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين إلى آخره. وسمي خليلا، اتخذ الله خليلا بسبب هذا الأمر، حيث قدم على محبة الله تعالى أحب شيء إليه. وقد نبهنا من قبل على أن بعض الناس الجهاد في الواقع يصفون النبي صلى الله عليه وسلم بأنه حبيب الله وأن إبراهيم خليل الله، وهذا خطأ، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم خليل الله أيضا كما ثبت ذلك عنه. والذي يقول إن محمدا حبيب وإبراهيم خليل قد تنقص النبي صلى الله عليه وسلم، لأن درجة المحبة أدنى من درجة الخلة. إذ قال لقومه، إذ هذه ظرف وهي في موضع نصب على الحال، أي حال كونه قائلا لقومه. وقوله لقومه، من القوم؟ القوم هم الجماعة الذين ينتسب إليهم الإنسان في نسب أو هدف، كل من ينتسب إلى الإنسان بنسب فهم قوم، أو بهدف بأن يكون دعواهم واحدة وطريقهم واحدة يسمى أيضا قوما. والمراد بقومه هنا من ينتسب إليهم، من ينتسب إليهم قرابة. لقومي اعبدوا الله واتقوا، قال المؤلف خافوا عقابه. اعبدوا الله، أصل العبادة مأخوذة من الذل، ومنه قولهم طريق معبد أي مذلل، لأن العبد يذل لمعبوده. فالعبادة إذن التذلل لله عز وجل بفعل أوامره واجتناب نواهيه. وقد حدها شيخ الإسلام ابن تيمية بأنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. وهذا حد لها في الواقع باعتبار ميدان العبادة، أما أصلها فإنه الذل، لأن هذا مقتضاها في اللغة، أن يتذلل الإنسان لله سبحانه وتعالى بطاعته فعلا للأوامر وتركا للنواهي. واعلم أن العبادة تنقسم إلى قسمين: أولا الخضوع للأمر الكوني، وهذه عامة لكل أحد، كما في قوله تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا. كل من في السماوات والأرض من مؤمن وكافر وبر وفاجر، كلهم يأتون الله تعالى بهذا الوصف: إلا آت الرحمن عبدا. وهل من ذلك قوله تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين؟
قلنا من الاستثناء المتصل فهو منه، وإن قلنا المنقطع فليس
صح. كمين جماعة ذكرنا العبودية تنقسم إلى قسمين: عامة وهي الخضوع للأمر الكوني، وهذه لا يستثنى منها أحد، كل الناس كل الخلق خاضع لأمر الله الكوني، أليس كذلك؟ هل أحد يقدر يرفع المرض أو الموت عن نفسه؟ ها؟ لا. مثال قوله تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا. هل من هذا قوله تعالى: إن عبادي، يخاطب إبليس، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين؟ الجواب كما قال محمد يقول: إن جعلنا الاستثناء متصلا فإن هذه المراد بالعبودية العامة، وإن جعلناه منقطعا فالمراد بالعبودية الخاصة. العبودية الخاصة هي التذلل للأمر الشرعي، تذلل لأمر الله الشرعي، ومنها قوله تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. هؤلاء تذللوا لأي شيء؟ للأمر الشرعي. هنا في الآية الكريمة قال إبراهيم: اعبد الله. أي الأمرين؟ تعبد الله في العبادة الشرعية، وقوله: واتقوه، عطفا على قوله: اعبد الله. والعطف كما قيل يقتضي المغايرة. ونحن ذكرنا أن العبادة التذلل لله سبحانه وتعالى بالطاعة، والتقوى اتخاذ وقاية من عذابه بطاعته، هذا الشرط، كان أصله من الوقاية، فيتقي الإنسان عذاب الله بطاعته. على هذين التسيرين يكون عطف التقوى على العبادة من باب عطف الشيء على نفسه، والمعروف أن بلاغة القرآن تأبى ذلك، يعني تأبى أن يعطف الشيء على نفسه، لأن ذلك من باب التكرار. نعم. فما هو الفرق الذي يكون به العطف مقتضيا للمغايرة؟ تفهمين معي هذا؟ يعني إذا قلنا التقوى اتخاذ وقاية من عذاب الله بطاعته، والعبادة التذلل لله تعالى بطاعته، صار معناهما واحدا، والعطف يقتضي المغايرة. فكيف يمكن أن نفسر العبادة بمعنى يغاير معنى التقوى؟ نقول هذا الجواب على هذا من أحد وجهين: إما أن يراد بالعبادة هنا في هذه الآية بالعبادة فعل الأوامر، وبالتقوى ترك النواهي، يعني أن تتقي المعاصي وأن تفعل الطاعات، وهذا الوجه أعني أنه إذا كانت الكلمتان كل واحدة منهما تشمل معنى الأخرى عند الانفراد وتغايرها عند الاستماع. هذا له أمثلة كثيرة مثل الفقير والمسكين، هما شيء واحد عند الانفراد ويختلفان عند الاجتماع. البر والتقوى هما شيء واحد عند الانفراد وشيئان عند الاجتماع. هنا نقول العبادة والتقوى هما شيء واحد عند الانفراد وعند الاجتماع. يفسر العبادة بإيش؟ بفعل الأوامر، والتقوى باجتناب النواهي، هذه واحدة. أو نقول الوجه الثاني أن يراد بالعبادة مطلق الالتزام مطلق الالتزام والتذلل، والتقوى المراد بها اتقاء العمل المعين، اتقاء العمل المعين، لأنه ليس كل من قام بمطلق العبادة يقوم بالتقوى. كثير من المسلمين الآن يعبدون الله، لكن هل يتقونه في كل شيء؟ لا، يفعلون أشياء كثيرة. هذا الصوم عندنا الآن نصوم، لكن هل الصائم يتق الله عز وجل في كل شيء بحيث يترك الكذب والغيبة والشتم والمحرم وقول الزور والعمل به؟ الجواب ليس كل صائم هكذا. وعلى هذا فنقول المراد بالعبادة مطلق الالتزام والتذلل، وبالتقوى أن يتقي الإنسان ربه في كل فرد أو في كل جنس من جنس المعاصي وأفراده. واتقوهم، يقول المؤلف خافوا عقابه، خافوا عقابه. ولو أن المؤلف فسر الآية من عقابه لفظة أولى، لو قال اتقوا عقابه، اتقوا عقابه لفظة أولى، ذلكم خير لكم مما أنتم عليه من عبادة الأصنام. قال ذلكم المشار إليه العبادة والتقوى.
قوله وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يستفاد منها فضيلة إبراهيم حيث أمر قومه بما ذكر، ويستفاد منها أيضا أنه ينبغي ذكر الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى بما يرفع من شأنه، لأن قدرنا إبراهيم مفعولا لفعل محذوف تقديره اذكر إبراهيم. ومن فوائد الآية وجوب عبادة الله وتقواه من قوله اعبدوا الله واتقوه، لأن الأصل في الأمر الوجوب على الإسلام. ومن فوائد الآية أن خير ما يحصل على عليه العبد عبادة الله وتقواه لقوله ذلكم خير لكم. ومن فوائدها أيضا من فوائد الآية أنه لا يعقل هذه الأشياء إلا أهل العلم. تؤخذ من غانم من أين تؤخذ؟ أنه ما يعقل الخيرية في العبادة والتقوى إلا أهل العلم من كل الآية من قوله إن كنتم تعلمون. ثم قال سبحانه وتعالى إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. من فوائد هذه الآية أن كل ما يعبد من دون الله فإنه وثن لا ينفع ولا يأتي بالرزق. ومن فوائدها أن تسمية هذه الأوثان بالآلهة كذب لقوله وتخلقون إفكا. ومن فوائدها أنه ينبغي لمن ذكر حكما أن يذكر علته،
من قوله إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا. ومنها من فوائدها أنه ينبغي الاستدلال بالمحسوس على المعقول. من أين تؤخذ محمد إسماعيل؟ المحسوس على المعقول. من يعرف؟
لا يملكون لكم رزقا.
نعم. إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا. هذا دليل محسوس. ووجه الاستدلال بالمحسوس على المعقول أن المحسوس ما ينكر أحد. لكن المعقول قد لا يتصوره الإنسان فضلا عن كونه يقر به. فإلزام الإنسان بالشيء المحسوس على المعقول هذه من طرق المناظرة والحجة وإقامة الحجة والإلزام. ومن فوائد الآية أن الذي يجب أن يلجأ إليه هو الله عز وجل. من يا حجاج؟ من أين تؤخذ؟ تبتغوا عند الله الرزق. ومن فوائد الآية أنه ذكر فيها سبب الرزق وسبب بقاء الرزق، سبب وجوده وسبب بقائه. طيب. أو نقول اعبدوا الله هذا سبب الرزق واشكروا له هذا سبب البقاء. ومنها وجوب شكر النعمة. فوائد الآية وجوب شكر النعمة، النعمة بقوله واشكروا له. طيب هنا الفعل متعدي ولا لازم؟ ولا أصلاً اشكروا له الفعل متعدي ولا لازم؟ ها؟ متعدي؟ ها؟ هنا في الآية الكريمة في الآية هنا لازم ولا متعدي؟ متعدي. أين المفعول؟
يعني لو كنا من هي جائدة لأن هنا متعدي مفعول لتقديره إنهاء شكرور، وإلا من هنا الحكم جائدة.
طيب يعني الصواب محلوب اشكروا نعمته مخلصين له. هل على القول بأنه متعدي؟ ثم على القول بأنها لازمة فإن شكر تكون لازمة، تقول شكرته ومتعدية، تقول شكرت له. نعم. ويكون المفعول هي الهاء وليس مكتوب. ومن فوائد الآية إثبات الباء. لما في أخ؟ إليه ترجعون. إليه ترجعون، وهذا يكون يوم القيامة إثبات الباء. ومنها إثبات الجزاء عن الأعمال. لما في عبد الله الله من قوله إليه ترجعون، لأن الفائدة من هذا الإخبار بأنهم سيبعثون ويجازون، ليس مجرد بعث بدون جزاء، فلا بد فيهم من جزاء. ثم قال تعالى وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين. يستفاد من هذه الآية تهديد المكذبين للرسول صلى الله عليه وسلم لقوله فقد كذب أمم من قبلكم وقد علموا ما جرى لهم، فعلى هذا يكون في ذلك تهديد لهؤلاء المكذبين للرسول عليه الصلاة والسلام. ومن فوائدها أيضا أن الرسل يجب عليهم الإبلاغ لقوله وما على الرسول، على تفيد الوجوب. قال الله تعالى ولله على الناس حج البيت، يعني واجب. فعلى إذا قيل على فلان كذا وكذا فإنها تفيد الوجوب. إذا يستفاد من الآية وجوب الإبلاغ على من؟ على الرسل. ومن فوائدها أنه لا يجب عليهم هداية الخلق، أولي نعم ما عليهم إلا البلاغ، أما الهداية فإلى الله عز وجل، وكذلك الحساب على الله عز وجل، فإنما عليك البلاغ وعليه الحساب. ومن فوائدها وجوب الإبلاغ على أهل العلم، وجوب الإبلاغ على أهل العلم. من أين تؤخذ؟ والعلماء ورثة الأنبياء، فيجب عليهم الإبلاغ كما يجب على الرسل. ومنها أن القرآن متضمن لجميع الأحكام العقيدية والعملية، وأنه أتى بذلك على أكمل وجه وأبينه لقوله إلا البلاغ المبين لكل ما أرسل به، يعني رسول، فعليه البلاغ المبين لكل ما أرسل به. والنبي عليه الصلاة والسلام أرسل بعقائد صحيحة سليمة وبأعمال قويمة وبأقوال مستقيمة. وعلى هذا فنقول من هذه الآية، نستدل بهذه الآية على أن جميع الشريعة بينة مكملة واضحة، فنرد به على جميع أهل البدع، كل أهل البدع نرد بذلك عليه، لأن أهل البدع يستلزم قولهم أن لا يكون النبي عليه الصلاة والسلام بلغ البلاغ المبين. مثلا الذين ينكرون حقيقة استواء الله على عرشه، يقولون معنى الاستواء الاستيلاء على العرش، هؤلاء تكذبهم هذه الآية. لو كان المراد بالاستواء الاستيلاء لكان يأتي هذا المعنى ولو في آية واحدة. وكم آية الاستواء في القرآن؟ 7 آيات، ما جاء ولا آية واحدة يقول الله فيها استولى على العرش. فنقول أنتم كاذبون، تكذبكم هذه الآية، واضح؟ وكذلك بقية الشبهات التي يحتج بها أهل التعطيل أو أهل التمثيل أيضا، حتى أهل التمثيل الذين يقولون نعم إن الله استوى على عرشه حقيقة، لكن استواءه كاستواء المخلوق على المخلوق، كاستواء الملك على عرش الملك وما أشبه ذلك. نقول هؤلاء أيضا يكذبهم قوله تعالى وما على الرسول إلا البلاغ المبين. لأن الرسول بلغ البلاغ المبين وقد أتانا من بيانه قوله تعالى ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء. ويستفاد من هذه الآية نعم فيه لو قال قائل يوجد وقائع الآن تقع ما نرى لها ذكرا في القرآن ولا في السنة، فما هو الجواب على هذه الآية؟ قول أليس يوجد وقائع وقعت وتقع ليس لها ذكر في الكتاب ولا في السنة؟ نعم نقول هي مبينة مبينة في بيان الجنس، يعني هو لازم أن القرآن يأتي بكل فرض أو السنة تأتي بكل فرض، لأن أفراد القضايا ما لها حصر. ما ظنكم لو أن الله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن كل قضية تأتي إلى يوم القيامة كم يكون القرآن من مجلد؟ مجلدات ما لها حصر، لكننا نقول هذه الأفراد أفراد هذه المسائل موجودة بأجناسها وعللها وقواعدها كما قال الأخ عمر، يعني إما أن تكون بالقياس وإما أنها مسكوت عنها، والسكوت في مقام البيان بيان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ما سكت عنه فهو عفو. المهم أننا نقول ما من قضية تقع إلا وحكمها موجود في القرآن أو السنة باعتبارها فردا ولا باعتبارها جنسا، باعتبارها جنسا، فجنس هذه القضية موجود في القرآن إما بقاعدة عامة أو بقياس صحيح أو ما أشبه ذلك، لكن الخلل والنقص يأتي من أمور من واحد من أمور، إما قلة في العلم يكون الإنسان ما عنده علم، والخلل هنا منين؟ من الإنسان، إنسان ما أحاط بالسنة مثلا، القرآن يحيط بالإنسان لكن السنة ما يمكن يحيط بها الإنسان، يوجد أحاديث تأتي على الإنسان ما كانت تدور في ذهنه، وإما لقصور في الفهم يكون إنسان عنده علم لكن فهمه قاصر، ولا يكون بهم أيضا مثل بعض الناس اللي ينامون بالدرس يكون عنده قصور في الفهم. نعم، ولاحظوا أن اختلاف الناس في الفهم أكثر وأعظم من اختلافهم في العلم، يوجد بعض الناس يستنبط من دليل واحد عدة مسائل وآخر ما يستنبط إلا مسألة أو مسألتين. ثالثا من أسباب عدم الوصول أو عدم معرفة الحق من القرآن والسنة أن يكون عند الإنسان سوء فهم، سوء قصد، أن يكون عند الإنسان سوء قصد بحيث لا يريد الحق ولا يريد الحق، ما يريد إلا أن ينتصر قوله، فإن هذا والعياذ بالله يحال بينه وبين الوصول إلى الصواب والمعرفة الحق، لأنه لا يريد. هذه أسباب ثلاثة. السبب الرابع المعاصي، فإن المعاصي ظل وظلمة توجب أن يحال بين الإنسان وبين الوصول إلى الحق من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن المعاصي توجب نسيان الموجود، نعم، كما تمنع وجود المفقود. قال الله تعالى بما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه، نعم، ونسوا حظا مما ذكروا به. فدل هذا إذن هذه أسباب أربعة كلها تحول بين الإنسان وبين الوصول إلى معرفة حكم الله الذي في الكتاب
وفي السنة. أما نفس الكتاب والسنة فإنها لا شك أنها محيطة بجميع القضايا إلى يوم القيامة، لأن هذا الكتاب إلى يوم القيامة. وأما قول من قال من أهل العلم وهو من أعجب ما يكون إن الكتاب والسنة ليس فيها إلا القليل من القضايا، إلا حكم القليل من القضايا، حتى أن بعضهم يزعم إنه ما في القرى والسنة إلا نحو عشر القضايا، هذا خطأ عظيم. ولهذا قال الله تعالى في القرآن وأنزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. من فوائد الآية أن الرسل أفصح الخلق. من أين توخذ؟ من قوله إلا البلاغ المبين. المبين سواء قلنا إن المبين بمعنى بين أو بمعنى مرثر، الصواب أنها بمعنى مرثر، الصواب أنها بمعنى مرثر. أظن انتهى. نعم إلى هذا. ثم قال الله تعالى أولم يروا في الياء والتاء ينظروا. في الياء والتاء يعني يروا، والثانية تروا، فهما قراءتان سبعيتان. الرؤية هنا فسرها المؤلف بمعنى النظر، فهي رؤية عين أولم يروا، ويحتمل أن تكون رؤية قلبية أي علمية بمعنى أولم يعلموا. نعم. وننظر أيهما أولى من سياق الآية، كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده. يبدئ يقول هو بضم أوله وقرئ بفتحه من بدأ وأبدأ بمعنى أي يخلقهم ابتداء. عندنا يبدأ الآن فيها قراءة السبعية وقراءة الشاذة. القراءة السبعية يبدئ من ما الماضي من يبدئ أبدأ رباعي. قراءة الشاذة يقول في فتح أوله يبدأ من بدأ. كيف عرفنا أن هذه القراءة الشاذة؟ لأن اصطلاح المؤلف رحمه الله أنه إذا قال قرئ فهي شاذة، إذا قال قرئ فهي شاذة. طيب المؤلف يقول من بدأ وأبدأ، من بدأ وأبدأ، هذا الترتيب هذا اللف والنصر مرتب أو مشوش؟ مشوش يعني له سوسة، أو مشوش يعني غير مرتب. شوف الآن من بدأ هذه على أي قراءتين؟ الشاد هذه يبدأ، وأبدأ على قراءة السبعية التي هي يبدئ. والحقيقة أن المؤلف ليته ما فعل هذا، لأنه قد لا يفهم الإنسان إن هذا من باب الترتيب من باب اللف والنشر المشوش، ولا داعي إليه. لو قال المؤلف من أبدأ وبدأ لكن أوضح للإنسان الطالب. وقوله بمعنى ايش معنى؟ يعني بمعنى واحد، يعني بدأ وأبدأ معناهما واحد، أي يخلقهم ابتداء، يعني كيف يخلقهم سبحانه وتعالى ابتداء. وقوله كيف يبدئ الخلق، الخلق هنا مصدر بمعنى اسم المخلوق أي المخلوق، كيف يبدئه ثم يعيده. والمصدر يأتي بمعنى اسم المفعول كثيرا في اللغة العربية، ومنه قوله تعالى وإن كنا أولات حمل، حمل في البطن بمعنى محمول. وقوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد بمعنى مردود. هنا خلق بمعنى مخلوق، ومثلها قوله تعالى هذا خلق الله أي مخلوقه. طيب قول كيف يبدأ الخلق ثم هو يعيده أي الخلق كما بدأهم. المؤلف يقول أي الخلق كما بدأهم، إشارة إلى أن الخلق هنا بمعنى المخلوق اللي يعم كل الناس. وقوله ثم هو يعيده، قدر هو لتكون الجملة استئنافية. لماذا؟ لأن إعادة الخلق لا يمكن أن ينظروا إليها. متى تكون إعادة الخلق؟ يوم القيامة في المستقبل، لكن ابتداء الخلق يمكن ينظرون إليه. هذا ما مثل ننظر إلى مخلوقات الله عز وجل كيف تتوالد وكيف تتنامى وكيف تكبر إلى آخره، نعرفه. لكن إعادة الخلق ما يمكن. فلهذا قدم المؤلف رحمه الله قوله ثم هو يعيده، لئلا يتوهم الإنسان أنها معطوفة على يبدئ، على يبدئ، فلا يصح عطفها على يبدئ، لأنه لو كانت معطوفة عليها لكان المعنى كيف يبدئ الخلق ثم كيف يعيده. وهنا النظر لكيفية الإعادة متعذرة. نعم. قوله سبحانه وتعالى أولم يروا، أنا ذكرت لكم أنها يحتمل أن تكون علمية، والمؤلف نشى على أنها عينية، عينية بالبصر. أيهما أشمل؟
العلمية.
أيهما أشمل؟ الظاهر أن القلبية أشمل، لأنها تشمل ما رآه الإنسان بعينه وما علم به من غيره، أليس كذلك؟ فهي إذن أشمل. واعلم أن الآية إذا احتملت معنيين أحدهما أشمل فالأولى حملها على الأشمل، لأن الأخص داخل فيه، بخلاف ما إذا حملت على الأخص فمعناها أن أخرجنا بعض دلالته، بعض دلالته. فعليه نقول إن الأولى أن نحملها على الرؤية العلمية التي تحصل بالبصر وبالسمع أيضا. نعم، كما قال الله تعالى جعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. السمع والأبصار طريق العلم، والأفئدة محل الوعي. نعم. وقوله إن ذلك على الله يسير، يقول المؤلف إن ذلك المذكور من الخلق الأول والثاني على الله يسير أي سهل. إن ذلك ابتداء الخلق سهل على الله. واقرأ قول الله تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، فما سهل على الله. إعادة الخلق أيضا سهلة، سهلة لقوله فإنما هي زجرة واحدة، زجرة واحدة فقط، فإذا هم بالسحر. وأعم من ذلك قوله تعالى وما أمرنا إلا واحدة، نعم، كلمح للبصر بدون تأخر، واحد يأمر الله الشيء فيكون مثل لمح البصر، وهذا فينا على كمال قدرته جل وعلا. نعم. وقوله إن ذلك على الله يسير في آية ثانية وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. فإننا نقول لهؤلاء المكرين للبعث هل تقرون بأن الله خلقكم ابتداء؟ ماذا يقولون؟ هم يقولون نعم، كلام المنكرين المقرين بابتداء الخلق، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، مقرين بهذا الشيء. نقول لهم أيما أهون، الابتداء أو الإعادة؟ الجواب الإعادة أهون، الإعادة أهون، فكيف تقرون بالأصعب ثم تنكرون الأهون؟ وأقول بالأصعب لا لا باعتبار ذلك منسوبا إلى الله عز وجل، لا باعتبار كونه منسوبا إلى الله، ولكن لأن كل يثنى عليه، لكن نقول لهؤلاء ما دام ابتداء الابتداء أشد وأشق فالإعادة من باب أولى أن تقروا بها، لكن هم يقرون بالابتداء لأنه ما يستطيعون إنكاره، ما يستطيعون والله ما خلقنا الله، نحن الذين خلقنا أنفسنا، الزوج هو الذي خلق الولد في رحم الأم، هذا ما يمكن يقولونه. فلهذا احتج الله عليهم بالابتداء ليقروا بالإعادة، وقول إن ذلك على الله يسير فكيف ينكرون الثاني، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. هذه الآية مع التي قبلها ربما يظهر منها الإشكال، لأن الأولى أولم يروا تقرير لهم بأنهم يرون كيف يبدو الله خلق المعين، وهنا يقول قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق، فيقصد أنهم حتى الآن لم يعلموا كيف بدأ الله الخلق. نقول الجواب على ذلك أنهم وإن كانوا يرون أن كيف بدأ الله الخلق لكنهم قد ينكرونه، فأمر الله تعالى نبيه أن يأمرهم بالسير بالأرض، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق، امشوا في الأرض انظروا مثلا إلى الوحوش، انظروا إلى الحشرات، انظروا إلى مخلوقات الله سبحانه وتعالى كيف تنشأ هذه الأشياء بدون أن نرى لها خالقا سوى الله عز وجل. نعم، فهذا من باب إلزامهم، ولا سيما إذا قلنا أن الرؤية الأولى علمية، من باب إلزامهم بما يشاهدونه في الأرض بعد أن يسيروا فيها. وقوله قل سيروا في الأرض، هل المراد السير بالبدن أو السير بالقلب أو هما؟ هما جميعا، يعني الإنسان قد يسير ببدنه ويطلع على مخلوقات الله، وقد يسير بقلبه فيقرأ ما كتب عن مخلوقات الله، أليس كذلك؟ ربما تقرأ كتاب عن الحيوانات أو غيرها وأنت في مكانك في حجرتك، وتكون قد اطلعت على ما في مشارق الأرض ومغاربها، ويكون السير حينئذ بالقلب، فهو شامل للأمرين جميعا. ثم أعلم أيضا أن السير بالقدم لا ينفع إذا لم يكن هناك سير بالقلب واعتبار، لو أن الإنسان ماج فجاج الأرض كلها وهو غافل ما استفاد من ذلك السير شيئا، فلا بد أن يكون هناك تيقظ واعتبار. نعم، ليش؟ لا يعتبر سائرا في الأرض بعلمي اللي هو محل وهو القلب، يصح هذا وهذا، لأن الآن لو نظرنا إلى السير في الأرض إلى واقعه أيما أكثر بالقلب أو بالبدن أو بالقدم؟ في القلب، ما فيها أشكال. بل إن السير بالقدم إذا لم يقصد به الاعتبار فإنه لا فائدة منه، إذا لم يقصد به الاعتبار، فإذا قصد به الاعتبار عاد إلى كونه سيرا بالقلب، إلا أنه جمع السير بالقلب والقدم. فانظروا كيف بدأ الخلق، عندنا انظروا كيف وبالأول أولم يروا كيف، ومعلوم أن انظروا ويروا أنها أفعال متعدية، فأين مفعولها؟ ها؟ أين أبناء سيبوي؟ كيف بدأ الخلق وكيف يبدو الله الخلق؟ الفعل اللي قبله يحتاج إلى مفعول. يا أخوان معلق بالاستفهام. إذا جاء الاستفهام هو يعلق الفعل. معلق بالاستفهام. نعم. مثلا أولم يروا كيف يبدئ الله صلاة ما يريد. وسيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. كلمة كيف هنا في موضع نصب على الحال. فماذا نصب الحال وهي معلقة الفعل عن العمل. وقد مر علينا هذا في أفية بن مالك. في أي باب من أبواب النحو؟
في باب
ظن وأخواته. والتزم التعليق قبل نفي ما وإن إلى آخر. نعم. فانظروا كيف بدأ الخلق. وسيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق لمن كان قبلكم. ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير. ثم الله ينشئ. الأول أتى بالصيغة الفعلية وهنا أتى بالجملة الاسمية ليفيد تقرر هذا الأمر وتأكده. وقول ثم الله، الله هنا علم على الباري جل وعلا، وأصلها الإله، وحذفت الهمزة تخفيفا لكثرة الاستعمال كما حذفت من الناس. والإله معناه المعبود بحق أو بغير حق. أولا الإله معناها المعبود سواء بحق أو بغير حق. وعلى هذا فيكون الله هنا هو المعبود بحق بدليل قوله لا إله إلا الله، يعني لا معبود حق إلا الله سبحانه وتعالى. واضح يا جماعة؟ فعلى هذا نقول الله عالم على الباري جل وعلا، وأصله الإله بمعنى المألوه أي المعبود أي المعبود. والأصل أن الإله بمعنى المعبود بحق أو باطل، ولكنها إذا قلت لا إله إلا الله فالمعنى لا إله حق، يعني لا إله هو حق إلا الله عز وجل. ينشئ النشأة الآخرة يقول مدا وقصرا مع سكون الشين. مدا كيف انطق بها؟ لا النشاءة. ثم الله ينشئ النشاءة الآخرة وقصرا مع سكون الشين النشأة. النشأة ينشئ ثم الله ينشئ النشأة الآخرة. وقوله ينشئ النشأة يحتمل أن تكون مصدرا كما تقول يضرب الضربة، ويحتمل أن تكون بمعنى اسم المفعول أي ينشئ المنشأ الآخر. والمعنى واحد، أن الله سبحانه وتعالى ينشئ الخلق مرة ثانية. فإذا قال قائل كيف نسميه نشأة وهو إعادة؟ قلنا الجواب على ذلك أن هذه الإعادة تختلف عن سابقتها اختلافا كثيرا، فهي بالنسبة إليها نشأة، لأن حياة الآخرة مين في حياة الدنيا؟ حياة الآخرة حياة أبدية، حياة الدنيا حياة فناء، ولذلك تجدها ناقصة. يخلق الإنسان من ضعف إلى قوة إلى ضعف. أما الإعادة فإنه يخلق للأبد. نعم، فلذلك سميت نشأة وإن كانت هي إعادة لاختلاف الحالين. انظروا إلى الجنين في بطن أمه، قال الله تعالى فيه بعد أن ذكر أطواره: ثم أنشأناه خلقا آخر. أنشأناه خلقا آخر، وهل هو إنشاء ولا تطوير؟ تطوير، لكنه لما كان التطوير الأخير اللي فيه نفس الروح يختلف عن الأول. في الأول هو في بطن أمه جماد، ثم تنفخ فيه الروح فيكون نشأة جديدة غير الأولى، فسمي نشأة وإن كان تطويرا من حال إلى حال. ثم الله: إن الله على كل شيء قدير ومنه البدء والإعادة. هذه الجملة التعليل لما سبق من كونه ابتدع الخلق ثم أعاده، لأن الله على كل شيء قدير، والقدرة هي وصف يتمكن به الفاعل من الفعل بدون عجز، بدون عجز. وهل هي القوة أو غيرها؟ غير القوة، القوة يقابلها الضعف، وهذه يقابلها العجز. تمام، ويظهر ذلك بالمثال. مثلا أنا حملت هذا الكتاب لكن بمشقة، حملت هذا الكتاب لكن بمشقة، ماذا أوصف به؟ قادر ولكن لست قويا. وآخر أراد أن يحمل هذا الكتاب عجزا، هذا عاجز. والثالث أخذه كأنه ريشة في يده، هذا قادر قوي. فتبين بهذا أن القدرة غير القوة. كذلك أيضا القدرة يوصف بها بالشعور ولا يوصف بها غيره. فهل أنت تقول للحديد إنه قادر؟ لا، القوة يوصف بها بالشعور وغيره، فتقول للحديد قوي وتقول للإنسان قوي. نعم، والله سبحانه وتعالى موصوف بالقدرة وموصوف بالقوة، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. طيب، على كل شيء قدير عام مخصوص ولا لا؟ هذا على عموم، ما يخصص بشيء. وقال صاحب الجلالين وهو السيوطي، قال: وخص العقل ذاته فليس عليها بقادر. خص العقل ذاته يعني ذات الله فليس عليها بقادر. قال هذا في سورة المائدة: لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. قال إن العقل يخصص هذا العموم، ونحن نقول لا يخصص هذا العموم من العقول إلا العقل الفاسد الذي يرى امتناع قيام الأفعال الاختيارية بالله عز وجل. أما العقل الصحيح السليم فهو يرى أن الله يفعل ما شاء، ينزل ويستوي على العرش، نعم، ويستوي إلى السماء ويضحك ويعجب وغير ذلك من أفعاله الاختيارية التي تليق بجلاله سبحانه وتعالى. فقول خص العقل ذاته فليس عليها بقادر هذا خطأ عظيم. إذا كان ما يقدر على نفسه كيف يقدر على غيره؟ نعم، هذا من أكبر المحال ومن أكبر الغلط. لكن لو قال قائل: لعل المؤلف يريد أنه لا يقدر على إثناء نفسه مثلا أو على خلق مماثل له، قلنا هذا ما تتعلق بالقدرة أصلا، القدرة لا تتعلق أصلا بالشيء المستحيل إطلاقا، فهو غير داخل في العموم من الأصل. فليس بمخرج منه. هنا عبارة يقولها بعض الناس يقول إنه على ما يشاء قدير. ما رأيكم بهذا التعبير؟ هذا التعبير خطأ، لأن الله تعالى يقول على كل شيء قدير، كل شيء، فهو قادر على ما يشاء وما لا يشاء، حتى الذي لا يشاءه قادر عليه، فلو شاءه لفعله. نعم، ما هو بس على اللي يشاء فقط. ثم إن هذه العبارة على ما شاء قدير مخالفة لما جاء في القرآن. القرآن وهو على كل شيء قدير، وكان الله على كل شيء قديرا. ثم إن بعض أهل العلم يقول إن هذه العبارة توحي بمذهب المعتزلة الذين يقولون بأن الإنسان مستقل بعمله، فقالوا إنه إذا كان الإنسان مستقلا بعمله لا دخل لمشيئة الله فيه، فمعناه أن الله عاجز عن عمل الإنسان، وهذا خطير كما هو معروف. فالذي ينبغي أن نقول إنه على كل شيء قدير على الإطلاق. فإذا قال قائل ألا ينتقض علينا هذا بقوله تعالى وهو على جمعهم إذا يشاء قدير؟ قلنا المشيئة هنا عائدة إلى إيش؟ الجمع لا القدرة؟ على الجمع لا على القدرة. المعنى أنه إذا شاء أن يجمعهم جمعهم بدون عجز سبحانه وتعالى، فلا تنافي ما قلنا. يقولون إن الشيطان جمع جنوده أو هم اجتمعوا إليه، فقالوا له إنك تفرح بموت العالم ولا تفرح بموت العالم. قال نعم، العابد إذا مات ما يموت عن نفسه، لكن العالم إذا مات يموت عن عالم، وإذا بقي يفسد علينا الأمور. فالمراد بالعلماء الحقيقيين الذين يعملون ويدعون. قال الله بروحنا ويقول العالم أذهب أنا وأنتم إلى عالم نسأله وإلى عابد. يقولون إنه ذهب إلى العابد، قالوا له هل يقدر الله أن يخلق مثل نفسه؟ هل يقدر الله أن يخلق مثل نفسه؟ كان يقدر أن يخلق مثل نفسه، يقدر الله أن يخلق مثل نفسه. وش الدليل؟ قال لأن الله على كل شيء قدير. نعم، ماذا حصل لهذا الرجل؟ كفر، أي إنسان يعتقد هذا الاعتقاد فهو كافر، وهو أيضا غير صحيح مهما كان. ما يمكن، لو لم يكن من الفرق عظيم جدا، لكن لو لم يكن إلا أن هذا الإله لو قدر مخلوق والإله الحق غير مخلوق، وجاءوا إلى العالم وقالوا له هل يقدر الله أن يحط السماوات والأرض كلها في بيضة واحدة؟ فقال إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، لو أراد ذلك لفعله. فتخلق من أن الأخير يمكن ينكر حسب ما يبدو للناس أكثر من الأول. والحاصل أن نقول إن الإنسان إذا قرأ قوله تعالى إن الله على كل شيء قدير لا يجوز أن يقع في نفسه استثناء شيء من هذا العموم، إلا يكون على عموم بدون تفصيل. نعم.
الاستدلال بالمبدأ على المعاد. Thank you.
كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة. ومن فوائدها أنه ينبغي للمستدل أن يستدل بالمشاهد على الغائب ليقتنع بذلك الخصم. ومن فوائد الآية إثبات البعث لقوله ثم الله ينشئ النشأة الآخرة. ومنها إثبات قدرة الله عز وجل لقوله إن الله على كل شيء قدير. ومنها عموم هذه القدرة. من أين يؤخذ العموم؟ على كل شيء قدير. ومنها إثبات الأفعال الاختيارية لله عز وجل فإنها من تمام قدرته. مثل إيش؟ المجيء والنزول والاستواء على العرش والضحك والعجب وما أشبه ذلك. ومنها أيضا وهذه ما نبهنا عليها ولست داخل في مضمون الآية وهو خطأ من قال خص العقل ذاته فليس عليها بقاس، وهذا بينا أنه ليس بصحيح. واضح؟ وقلنا إن هذا في من ينكرون قيام الأفعال الاختيارية لله عز وجل، ومن ما يرد سبحانه وتعالى يفعل، وهذا لا شك أنه يرد عليهم الكتاب والسنة وإجماع السلف. يقول خص العقل ذاته فليس عليه بقال، عليها بقال. نعم. ثم قال الله تعالى يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون. يعني بعد البعث ثم الله ينشئ النشأة الآخرة، بعد هذا يعذب من يشاء. ويجوز أن يكون يعذب حتى في الدنيا، لأن العذاب يكون في الدنيا ويكون في الآخرة. فالعقوبات التي رتبت على الجرائم هذه من العذاب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في المتلاعنين عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. وكذلك ما يصيب الإنسان من المصائب في بدنه وأهله وماله وأيضا من العذاب. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. وقوله يعذب جاءت بالفعل المضارع الدال على أن هذا أمر من أفعاله مستمر، ليس أمرا مضى وانقطع، كما أنه أيضا يكون في الحاضر يكون أيضا في المستقبل. ما هو العذاب؟ خلنا نستمر يا عبد العزيز. العذاب هو العقوبة، العذاب هو العقوبة أي عاقب. وقوله من يشاء مر علينا كثيرا لأن الله سبحانه وتعالى إذا أضاف الفعل إلى المشيئة فإنه مقرون في الحكمة، لأن الله سبحانه وتعالى لا يفعل شيئا لمجرد المشيئة، بل كل ما فعله فهو بمشيئته المقرونة بحكمته. وهذا أمر واضح، فإن من يعذب لا بد أن يكون قد أتى ما يستوجب التعذيب، وحينئذ تكون الحكمة في تعذيبه. وليس الله تعالى يعذب من شاء بدون ذنب أبدا، لأن حكمته تأبى ذلك ورحمته تأبى ذلك، خلافا لمن قال وجاز للمولى يعذب الورى من غير ما ذنب ولا جرم جرى، ثم علل ذلك بقوله فكل ما منه تعالى يجمل لأنه عن فعله لا يسأل. هذا ليس بصحيح، هو وإن جاز عقلا لكنه ممتنع شرعا، لأن الله يقول في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، وقال تعالى في القرآن ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. المهم أن قوله يعذب من يشاء قلت إنه مقرون بإيش؟ بالحكمة. إذن فلا يعذب إلا من يستحق التعذيب، لا يعذب إلا من يستحق التعذيب. وفي هذا نعم قوات عليه ويرحم من يشاء، يرحم الرحمة صفة من صفات الله عز وجل، وهي تقتضي الإنعام والإحسان ونعم الإنعام والإحسان، سواء كان الإحسان بإيجاد محبوب أو بدفع مكروه، فإن رحمة الله عز وجل تكون الإنسان إما بجلب ما ينفعه وإما بدفع ما يضره. وقوله يرحم من يشاء هو فعل مضارع مشتق من الرحمة، والرحمة صفة من صفات الله عز وجل ثابتة على وجه الحقيقة. من آثارها إيش؟
الإنعام
والإحسان، أو إرادة الإنعام والإحسان، وليست هي الإنعام والإحسان أو الإرادة، خلافا لمن قال بذلك. من قال بذلك؟
الأشاعرة،
ومن وراءهم المعطلة المحضة أشد وأشد، فهم يقولون إن الرحمة معناها إرادة الإنعام، وبعضهم يقول أو الإنعام. نعم، والصواب خلاف ذلك، لأن الإرادة ناشئة من الرحمة، يرحم فيريد أن يحسن أو ينعم، وهذا الذي عليه مذهب أهل السنة والجماعة، أن الرحمة صفة ثابتة لله على وجه الحقيقة. وقالوا الذين احتجوا بمنعها أن تكون حقيقية، قالوا لأن الرحمة خور وضعف في الرحم، تجد نفسه تنكسر حتى ترحم. جوابنا على هذا بسيط، أن نقول من وجهين، أحدهما أن نمنع أن يكون ذلك من باب الخور والضعف، فإننا نجد الملوك الجبابرة قد يرحمون وهم ليس فيهم خور ولا ضعف. وثانيا، لو فرض أن هذا المعنى لازم للرحمة في الإنسان فليس بلازم بالنسبة لله، كغير ما الصفات التي تثبت حقيقة للمخلوق وتثبت للخالق أيضا، فإن اللوازم والعوارض التي تكون لصفة المخلوق لا يمكن أن تكون لصفة الخالق، لما بينهما من الفرق العظيم في الذات والصفات. فكما أن الله سبحانه وتعالى لا شبيه له ولا مثل له في ذاته، فكذلك لا شبيه له ولا مثل له في صفاته. طيب، وإليه تقلبون. قال المؤلف رحمه الله يعذب من يشاء تعذيبه ويرحم من يشاء رحمته. سلام لكم. وإليه تقلبون تردون، إليه لا إلى غيره، فتقديم المعمول يفيد الحصر، فالانقلاب أو القلب إلى الله عز وجل، ما نقلب إلى غيره. وهذا عام لخاص، عام لكل أحد، مهما كان الناس إلى أين مرجعهم؟ إلى الله سبحانه وتعالى، مهما فروا. نعم، فالقلب يعني الرد إلى الله سبحانه وتعالى. وإذا كان مردنا إلى الله صار هو الحكم بيننا، والذي يحكم بين عباده فيما كانوا فيه يختلفون، ويحكم بين عباده فيما بينه وبينهم، يعني حكم الله في العباد يشمل الحكم فيما بينه وبينهم والحكم فيما يختلفون فيه. فالمؤمنون مع الكفار مختلفون، فيحكم الله بينهم يوم القيامة، وكذلك المعتدون مع المعتدى عليهم مختلفون، فيحكم الله بينهم يوم القيامة. وإليه تقلبون. وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. وما أنتم، الخطاب إما أن يكون للكافرين وإما أن يكون لعموم الناس، فكونه لعموم الناس أولى، يعني وما أنتم أيها الناس، وكونه للمكذبين المعاندين أبلغ، لأنهم يظنون أنهم أعجز الله. وقول وما أنتم بمعجزين أظننا نعرف أن ما هنا حجازية ولا نجدية؟ حجازية. نعم، لأن القرآن بلغة العرب، بلغة الحجاز، بل بلغة قريش، اسمها أنتم الضمير، وخبرها بمعجزين، والباء هنا زائدة للتوكيد. قال ابن مالك: وبعد ما وليس جر بل خبر. نعم، كيف نعلم معجزين؟
هذا زائد التوكيد.
نعم،
معجزين اسم خبر ما.
نعم،
منصوب على ما نصبه ياء، على ما نصبه ياء مقدرة على ياء، منع من ظهور اشتغال المحل بحركة حرف جر الزائد.
بعلامة يا رب حفظك. من حرف هذه؟
نعم، بعلامة.
نعم، حرف جر الزائد. اي نعم، هذا بالحقيقة من التكلف المعروف حسب القواعد، يعني لا بد نعرض على هذه الإعراب حسب القواعد المعروفة في النحو. فالياء الموجودة الآن بمعجزين، مش اللي جلبها الباء، جلبتها الباء وليس الخبر، مع أنها في الحقيقة هي نفسها علامة النصب، هي نفسها علامة النصب. قوله تعالى وما أنتم بمعجزين، هذه من أعجز، فهو متعدي، لأن عجز لازم وأعجز متعدي. إذا كانت متعدية وهي اسم فاعل فتحتاج إلى مفعول، أين مفعول؟ قال المؤلف: بمعجزين ربكم عن إدراككم، فيكون المفعول محذوف، تقديره بمعجزين ربكم أو بمعجزين الله مثلا، ما في معنى. نعم، والمعجز هو من فعل ما يعجز به غيره، ولهذا قال بعض أهل العلم عن آيات الرسل إنها معجزات، لأنها تعجز أعداء الرسل عن معارضتها. واضح يا جماعة؟ طيب، وقوله في الأرض ولا في السماء، هذا الجار المجرور حال من معجزين، يعني حال كونكم في الأرض أو في السماء، ما تعجزن الله سواء كنتم في الأرض أو في السماء. ولهذا قال المؤلف لو كنتم فيها، فيكون قوله ولا في السماء على سبيل التقدير وليس على سبيل وليس على سبيل الحقيقة، وليس على سبيل الحقيقة، لأن الناس في الأرض وليسوا في السماء. وقيل إن هذا على سبيل ماذا قلت في الأول؟ في الأرض واضح، ولا في السماء لو كنتم فيها، نعم، لو كنتم على تقدير أنكم فيها ما تعجزون الله. وقيل إن المعنى على سبيل المبالغة، يعني لا تعجزون الله سواء كنتم في أعماق الأرض أو في أجواء السماء فإنكم لا تعجزون الله. طيب، يكون المعنى لا تعجزونه في أي مكان كنتم. وقيل إن قوله ولا في السماء يعني به أهل السماء، يعني أن الله لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض، فأهل السماء لا يعجزونه وأهل الأرض لا يعجزونه، فيكون على هذا الوجه وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا من في السماء معجز من الله. نعم، على حد قول الشاعر حسن بن ثابت: فمن يهجو رسول الله منكم ويمدحه وينصره سواء. أمن يهجو رسول الله منكم ويمدحه وينصره سواء. أظننا نعرف جميعا أن الأول غير الثاني، لأن اللي يهجوه ما يمكن يمدحه وينصره، فيكون على تقدير ومن يمدحه وينصره سواء، فهذه مثلها. على كل حال المعنى أنكم لا، ويظهر لي أنا أنه على معنى أنكم لا تعجزون الله في أي مكان كنتم، سواء سواء كنتم في السماء أو في الأرض. وهذا وقت نزول القرآن لا يمكن أن تكون السماء حقيقة، إلا أن يراد بالسماء ما على ولو على قمم الجبال. في وقتنا الآن يمكن أن يكون الإنسان في السماء أي في العلو، هي السماء الدنيا، السماء الدنيا ما حد يصل إليها، وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم لا يتمردون. حتى النبي عليه الصلاة والسلام وجبريل ما استطاع أن يصل هذه السماء إلا بعد الاستفتاح والاستئذان. نعم. وما لكم، قال المؤلف في تفسيرها الإجمالي، أي لا تفوتونه، أي لا تفوتون الله، بل إذا شاء أن يعذبكم أدرككم، فإن الله تعالى لا يفوته شيء، وما كان الله ليعذبه من شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه كان عليما قديرا. واعلم أن عقوبة الله عز وجل وإدراكه للإنسان تارة يكون بأمور حسية يقدر الله أسبابا معلومة لنا نشاهدها، وتارة يكون بأمور ما ندركها نحن، يأتيه العقوبة من الله بدون أي سبب معلوم لنا. أنتم الآن مثلا أسباب نصر الرسول عليه الصلاة والسلام أحيانا تكون بأسباب غير معلومة، وأحيانا تكون بأسباب معلومة. فمثلا نصر الله تعالى للرسول عليه الصلاة والسلام في غزوة خندق أسبابها معلومة مشاهدة، أرسل الله عليهم ريحا وجنودا لا نراها، الجنود التي لا نراها هي من الأمور التي غير معلومة إلا بالأخبار بالشرط، لكن الريح التي أقلقتهم وأطفأت قدورهم وهدمت خيامهم هذه محسوسة معلومة، محسوسة معلومة. لكن الجنود التي لم نرها لولا إخبار الله إيانا عنا، لولا إخبار الله إيانا عنها ما كنا نعلمه. فالله عز وجل يدرك الإنسان إما بأسباب معلومة تظهر للعيان، وإما بأسباب خفية لا تظهر للعيان، ثم قد نعلمها بطريق الوحي وقد لا نعلمها. وما لكم من دون الله أي غيره من ولي يمنعكم منه ولا نصير ينصركم من عذابه. ما لكم من دون الله من ولي، ما أدري عن ما هنا، هل هي نجدية ولا حجازية؟ نجدية. نعم اتفق لا هذه اتفقت فيها اللغتان، وذلك لعدم الترتيب. وما لكم من دون الله من ولي، لأن من ولي هو المبتدأ، ولي هو المبتدأ، أليس كذلك؟ ولكم هو الخبر، يعني لا ولي لكم من دون الله. وقول المؤلف وما لكم من دون الله أي غيره، صح، وعبر عن الغير بالدون بالخطاب كفته. وقوله سبحانه وتعالى من ولي، قال المؤلف يمنعكم منه ولا نصير ينصركم من عذابه، ولا أعلم إلا أن النصر بمعنى المنع والعون، لكن الصحيح أن قوله من ولي ولا نصير، أن الولي من يتولى الإنسان في جميع أحواله فينصره في مقابل عدوه، ويأتي إليه الخير إليه بالخير ولو في غير مقابلة عدوه. الولي هو الأعم، والذي يتولاه بجلب الخير ودفع الشر. والنصير هو الذي يدفع عنك فقط، قد لا يكون من أوليائك لكن يدفع عنك في الحال المعينة التي تحتاج فيها إلى ناصر. والنصرة تكون في دفع المكروه، النصرة تكون في دفع المكروه، فيكون الولي هنا أعم، يعني ما أحد يكون يتولاكم فيجلب لكم الخير ويدفع عنكم الشر، ولا أحد أيضا ينصركم من دون الله فيمنع عنكم العقاب. وهذا أمر واقع، فإن بأس الله إذا نزل بقوم ما يستطيع أحد أن يدفع عنهم هذا البأس ولا أن يمنعهم منه. قال تعالى: والذين كفروا بآيات الله ولقائه أي القرآن والبعث أولئك يئسوا من رحمتي. الذين مبتدأ أين خبره؟ الجملة الإسمية في قوله أولئك يئسوا، فهذه الجملة كبرى وصغرى. وين الكبرى؟ يكونون كبرى وصغرى إذا كانت الجملة خبرا، يسمونها جملة صغرى، وإذا كانت مكونة من مبتدأ وخبر تسمى كبرى. فعندنا الآن الذين كفروا إلى آخر الجملة نسميها جملة كبرى، أولئك يائسوا هذه جملة صغرى لأنها جزء من الجملة، أليس كذلك؟ توافقون على أنها جزء من الجملة؟ أولئك يائسوا من رحمتي هي جزء من الجملة، كيف ذلك؟ لأنها خبر، لأنها خبر، هي مبتدأ خبر لكنها خبر فهي جزء جملة. نعم. وأتى بالجملة الإسمية للدلالة على الثبوت والاستقرار. الذين كفروا بآيات الله جمع آية، والآية في اللغة العلامة، وآيات الله سبحانه وتعالى نوعان: كونية وشرعية. فالكونية ما خلقه سبحانه وتعالى في السماء والأرض فهي آيات كونية لدلالتها على خالقها، فهي دالة على الخالق، وكل شيء منها يدل على صفة تناسبه. تبارك من هذا، يعني الآيات كلها على سبيل العموم تدل على الخالق، كل صفة كل آية منها تدل على صفة معينة من صفاته. فإذا كانت الآيات عظيمة دلت على وجود الخالق وعلى قدرته، وإذا ظهر فيها إحكام وإتقان دلت على الحكمة، وهكذا. المهم أنها آيات هي بعمومها دالة على وجود الخالق، ثم كل آية منها لها دلالة خاصة تدل على ما تدل عليه من هذه الصفات الخاصة. هذه الآيات الكونية مثل إيش؟ ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. ومن أشف في سورة الروم عدة آيات. نعم، ذكرها الله عز وجل. نعم. طيب، النوع الثاني من الآيات الآيات الشرعية. الآيات الشرعية وهي ما جاءت به الشرائع، ما جاءت به الشرائع. الآيات الكونية أظنه واضح أنها علامة على الله جدا واضحة. الآيات الشرعية أيضا علامة على الله عز وجل وعلى حكمته. لماذا؟
لأن الشرع لا ينفذ.
نعم، لأنه يعجز البشر عن أن يأتوا بمثلها. الآيات الشرعية يعجز البشر عن أن يأتوا بمثلها لأنها كلها إصلاح ودرء للمفاسد. كل الشرائع جاءت بالإصلاح، تبارك يا جماعة، هذه فائدة. لكن الإصلاح يكون في كل أمة بحسبها، فالشدة على اليهود مناسبة والتخفيف على النصارى مناسب، والجمع بينهما في هذه الأمة غاية مناسبة. نعم، وإن كان هذا الدين من حيث هو يسر، دين الإسلام يسر ما في حرج، لكنه بالنسبة إلى دين النصارى، دين النصارى فيه أشياء كثيرة مسامح فيها لأن حالهم تناسب ذلك، ودين اليهود فيها غلظة وشدة وآثار وأغلاق حطها الله عنا بهذا النبي الكريم. فهذه الشرائع كلها آيات تدل على كمال من شرعها وسنها لعباده. ولكن النوع الأول من الآيات الإيمان به سهل، والوصول إلى حقيقته سهل، لكن الثاني هو الذي يكون فيه نوع من الصعوبة، لأنه ما يعرف كمال الشريعة ودلالتها على من شرعها إلا من تعمق فيها وعرف الحكم والأسرار التي تتضمنها هذه الأحكام. ولهذا ينبغي لنا التعمق في معرفة حكم التشريع، يعني يكون عارف أن هذا حلال أو هذا حرام، هذا قد يكون سهل، لكن كوني أعرف لماذا حرم أو لماذا حلل، هذا هو المهم جدا، وهو الذي يتبين به كون الشرع من آيات الله عز وجل. وقوله ولقائه، لقائه متى؟ يوم القيامة، يعني كذبوا بالبعث، نعم كذبوا باللقاء اللازم منه البعث، لأن البعث لازم من لوازم اللقاء، لا لقاء إلا ببعث. ولقاء الله عز وجل ثابت في الكتاب والسنة وإجماع المسلمين. قال الله تعالى يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، يعني فأنت ملاقيه فيجازيك على هذا الكدح إما خير وإما شر. وقوله لقائه يعني البعث، لأن المنكرين للبعث يؤمنون بلقاء الله، ما يؤمنون بلقاء الله، كانوا يقولون إنه والعياذ بالله إذا كانوا عظاما ورفاتا ما يمكن يبعثون خلقا جديدا، فكذبوا بهذا. يقول تعالى أولئك يئسوا من رحمة، هذا جزاء، جزاء هذا التكذيب اليأس من رحمة الله. قال المؤلف أي جنتي، يئسوا من رحمتي أي جنتي، فحولها إلى الرحمة المخلوقة لا إلى الرحمة التي هي صفة الله عز وجل. وذلك لأن الرحمة المضافة إلى الله قد يراد بها دار رحمته فتكون مخلوقة، كما في الحديث القدسي أن الله قال للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، أنت رحمتي. وتطلق على الرحمة التي هي وصف الله عز وجل، وحينئذ تكون صفة من صفات الله غير مخلوق. ومنه قوله تعالى ورحمتي وسعت كل شيء، وقوله ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. فما المراد بالرحمة في هذه الآية؟ هل المراد بها النوع الأول الرحمة المخلوقة التي هي موضع الرحمة، أو الرحمة التي هي صفته؟ الظاهر نعم الظاهر طيب الظاهر أن المراد بها الرحمة التي هي صفته، لأنه إذا أطلقت تبارك من الآية إذا أطلقت فالمراد بها الصفة، إذا أطلقت الرحمة مضافة إلى الله فالمراد بها الصفة. ما نحملها على أنها بمعنى موضع الرحمة إلا إذا وجدت قرينة، إذا وجدت قرينة عملنا بهذه القرينة، وإلا فالأصل أنها صفة من صفة الله. إذن يأسوا من رحمة، وش معناه؟ يأسوا من أن أرحمهم، وإذا لم يرحمهم الله ما دخلوا الجنة، كذا، وهذا هو المعنى الصحيح للآية. وما ذكره المؤلف هو محتمل، يعني ما ننكر عليه إنكارا شديدا، لا، لأن الرحمة كما تطلق على الصفة تطلق على موطن الرحمة. وأولئك لهم عذاب أليم، هذه أيضا سبحان الله عظيم، جملة ثانية كبرى وصغرى. وأولئك مبتدأ ولهم عذاب، مبتدأ وخبر والجملة خبر، كل هذا لكمال التهديد له، فهم حرموا من الخير ووقعوا في الشر. ولهذا قال لهم عذاب أليم مؤلم. وعذاب ايش معناه؟ العذاب تقدم لنا قليلا، العقوبة، يعني لهم عقوبة أليمة أي شديدة مؤلمة والعياذ بالله، وذلك في النار. ولا حاجة إلى شرح ما في هذه النار من العذاب لأنه معلوم. قال الله تعالى في قصة إبراهيم: فما كان جواب قومه؟ لأن الجملة على رأي المؤلف معترضة. اثنين: من قوله: وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم. وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم، إلى هذا جملة معترضة، أفهمتم؟ هذا ما ذهب إليه المؤلف وابن جرير وأكثر المفسرين. وقال بعض المفسرين إن الكلام كله من كلام إبراهيم وليس فيه شيء معترض، واختار هذا ابن كثير وقال إنه كله من كلام إبراهيم. وش وجه الإشكال؟
أولئك يجزون الرحمة، الذين كفروا برسول الله من قال أولئك يجزون الرحمة، الرحمة ليست إبراهيم لكن هي لها عزة.
ولا معنى غير هذه؟ طيب، أليس يجوز أن يقوله النبي؟ يعني حتى الرسول قال على رأي هؤلاء، يرون أن هذا من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، وإن تكذبوا نعم من كلام الله، يرون أنه من كلام الله، يخاطب الفرطيش. طيب نشوف الآن. أولا: وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبل. هذه لو قال قائل فيها إشكال نقول ما فيه إشكال، لأن الأمم السابقين، لأن فيه أمم سبقوا إبراهيم كذا. وقوله: وما على الرسول إلا البلاغ المبين،